الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. رجحنا في نهاية البحث السابق، في نهاية المبحث الأول لبيان حقيقة وماهية العقد مع أهل الكتاب الذي يصيرون ببركته أهل ذمة المسلمين، أنه يمكن العقد معهم على أن تكون أنفسهم آمنة دون غيرها من أموالهم أو بقية عناوينهم، وهو ما عبر عنه الشيخ الكبير في كشف الغطاء بأنه يصح على وجه قوي. قلنا لا يمنع من ذلك مانع في الروايات، فضلا عن الآية المباركة الظاهرة في درء القتل والاسترقاق عنهم، لكنني وجدت رواية وإن كانت غير نقية السند في الباب الخامس من أبواب جهاد العدو، الرواية الثانية التي تقدمت معنا في بدايات بحث الجهاد، خبر الأسياف الخمس الذي يروى عن حفص بن غياث، لكن الراوي في الرواية القاسم بن محمد الأصفهاني الملقب بكاسولة القبني الذي لا توفيق له، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سأل رجل أبي عليه السلام عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياب، ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فإن طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم. جيد، السيف الأول سيف على مشركي العرب، السيف الثاني شو بدي بالسيف الثاني؟ يقول إلى أن يقول: ثم نسخها قوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى آخر الآية المباركة 29 من سورة التوبة. فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، وما لهم فيء وذراريهم سبع، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم، إذا ما قبلوا يدخلوا تحت لواء الدولة الإسلامية. محل الشاهد هو الذي ظاهر الرواية أن النتيجة الطبيعية للعقد من دون شرط خاص هي حرمة السبي وحرمة الأموال وحل المناكحة معهم. المناكحة مع أهل الكتاب إلى أحكام الخاصة في كتاب النكاح تبحث، وبعض الأدلة ظاهرة في جواز النكاح حتى الدائم، وأفتى به بعض الفقهاء. لكن محل شاهدي أن الرواية ظاهرة في أن الجزية وعقد الجزية اللي هو عقد الذمة في الحقيقة، ركنه من هذا الطرف دفع القتل عنهم والإلزام على القاتل، ومن ذاك الطرف دفع الجزية، هذا الركن الأساسي المكون كما تقدم بالأمس. يقول: فإذا دفعوا الجزية أو قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم أسرهم وحرمت أموالهم. فظاهر أنه نتيجة طبيعية، لكن الرواية ضعيفة السند يا أخو، ما دام ضعيفة السند فنحن في متسع منها، فنحن في متسع منها.
بمتن الرواية أنه طلوع الشمس من مغربها مش من أشراط الساعة،
بلى من أشراط الساعة، ولذلك أي بعدين لم تقبل، لا تقبل التوبة من التائب وإلى آخره، قد يكون من باب أشراط الساعة قريبة من قيام دولة الإمام عليه السلام عدة سنوات قليلة. عموما الرواية ضعيفة على كل حال، فيها شيء من التشويش الفكري من هذه الأمور. المبحث الثاني في العاقد، من هو الذي يحق له أن يعقد عقد الذمة معه؟ ذهب الشيخ الكبير، يعني نعم نتابع متنه فعلا في هذا البحث، إلى أن الذي يحق له ذلك هو الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص دون النائب العام ودون رؤساء أهل الإسلام، هيك معبر عبارته هيك، وهو الإمام أو نائبه الخاص دون النائب العام ورؤساء أهل الإسلام. متى؟ إذا كان أداء الجزية في مقابل دفع القتل عنهم. ليش؟ يقول: لأن هذا الباب موصل في عصر غيبة الإمام عليه السلام. ثم يستثني ما لو كان دفع الجزية لأسباب أخرى غير قضية إلزامهم بالإسلام. توضيح المطلب يا إخوان، أننا طارة نقول بأن الجهاد الابتدائي مختص بالمعصوم الظاهر المتصدي للأمور وعصره وبسط يده، وأخرى نقول بأن الجهاد الابتدائي غير مختص كما هو الصحيح خلافا للمشهور وتقدم بحثه. فإن قلنا بالأول وهو مقالة مشهور بل تعي ربما الإجماع عليه وإن لم يكن تعبديا، فمن الواضح أن عقد الذمة إذا كان في مقابل تهديدهم نقتلكم نقاتلكم نقتلكم ومن سلم منكم بعد الحرب نسترقه أو تنزلون على شرائط قيادة المسلمين فتعقدون معهم عقد دخول في دار الإسلام ومواطنة في بلاد الإسلام فتصبحون جزءا من ذمة أهل الإسلام. هذا بناء على أن الجهاد الابتدائي موصد بابه في عصر الغيبة فلا باب إليه، وإذا لا باب إليه فلا باب لعقد جزية وعقد ذمة الله. إذن من هذا الباب، فلا ينفتح البحث أمام النائب العام اللي هو المجتهد الجامع للشرائع الحاكم الشرعي في عصر الغيبة، ولا ينفتح الباب لرؤساء أهل الإسلام في المحضر. رؤساء أهل الإسلام يعني الزعامات الزمنية قيادات الأمة الإسلامية ولو لم يكونوا من النيابة العامة في شيء. هؤلاء أنا ما أدري يعني ليش زج اسمهم هون الشيخ الكبير رضوان الله عليه، إذ هؤلاء ما لم يكونوا حكام شرع أو منصوبين من حاكم الشارع فلا قيمة لهم ولا لعقودهم ولا لذمتهم ولا إلا اللهم في حالات نادرة كما لو كان تصديهم من باب تصدي عدول المؤمنين عند عدم إمكان تصدية الحاكم الشرعي، إما لقصر يده أو لعدم وجوده، فيكون مورد شرعي للتصدي في الحقيقة. وإلا إذا ما في مورد شرعي للتصدي فعقود الذمة من غير المتشرع، من غير من تسنم المنصب بشكل شرعي، لا قيمة لها أصلا، لأنها لم تصدر من أهلها فتقع في محلها. فهذا الكلام يا إخوان كلام مبنائي. من يقول بالجهاد الابتدائي في عصر الغيبة يقول بأن العاقد يمكن أن يكون غير الإمام وغير النائب الخاص، كمان ممكن يكون النائب العام. يعني الآن على مبنى السيد الخوئي وما وافقنا عليه، أو يا ذهب إليه جملة من المعاصرين الآن ومنهم الإمام الخامنئي حفظه الله، من أن الجهاد الابتدائي لا يتحدد بعصر حضور الإمام وظهوره، يمكن عقد الذمة الآن بالعناوين الأولية طبعا ما لم يطرأ طارئ يمنعنا من ذلك. جيد. أما إذا كان عقد الجزية معهم لأهداف أخرى، كما لو كانوا يعيشون في داخل الدولة الإسلامية أساسا تلقائيا بدون حرب في زمن هدنة، ولو هدنة مش عقد، هدنة تلقائية، كان في دولة باغية ظالمة تحكم إيران الإسلام مثلا أو أي دولة إسلامية، ثم جاء الحاكم الشرعي واستطاع أن يثور ويقلب نظام الحكم وأسس نظاما شرعيا، ويعيش النصارى واليهود في داخل الدولة أصلا بين الدور في أحياء خاصة لهم أو بين بيوت المسلمين، فهم أساسا مسالمون، مش رافعين غاية حرب ولا شيء، رافعين العشر يعني هم قلة قليلة في داخل الدولة الإسلامية. هاجر من هاجر وبقي من بقي. طيب ما هو الحكم بالنسبة لهؤلاء وهم ليسوا أهل قتال؟ من الواضح جدا أن الحكم بالنسبة إليهم أن ندعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا بها منعت، إن لم يقبلوا وقلنا بانفتاح باب الجهاد الابتدائي فيعرض عليهم عقد الذمة، وإلا جاهدناهم ولو كانوا داخل الدولة. إن استسلموا طبعا ولم يقبلوا بأي عقد استرقيناهم بالعنوان الأول، إن فاوضونا نصل معهم إلى عقد ذمة، فلا يفرق الأمر يا إخوان أبدا. نعم يمكن أن يكون أهل ذمة يعيشون في كنف الدولة الإسلامية من قبل عصر الغيبة، وكان الإمام قد عقد معهم في زمن ظهوره أو نائبه الخاص، فكل من استلم الراية سنة فسنة عليه أن يجدد هذا العقد معهم تمديدا، وإلا فإنه لا سبيل إلى ذلك بالعناوين الأولية. إذا ما قلنا بالجهاد الابتدائي في عصر الغيبة وإنه مستقلين ودفع ضرائب مالية للدولة كما يدفع المسلم، هذا غير عقد الذمة، ما له علاقة مقابل خدمات الكهرباء أو الماء أو جمع القمامة أو إلى ما هناك، هذا ما له علاقة بالجزية كما هو واضح. من هون شو قال الشيخ الكبير؟ قال وأما ما كان قبوله لدفع فساد عن المسلمين، دفعهم ضريبة خاصة ليدفع فساد عنهم حتى لا يعينوا عليهم الحربيين أو حتى تقل جموعهم وتنكسر شوكتهم أو لأجل مصلحة غزاة المسلمين وفقرائهم إلى غير ذلك فيجوز من المنصوب العام. هذا مش عقد ذمة بالحقيقة يا إخوان، هذا عقد ثاني، والجزية غير الجزية الإصطلاحية، هنا ضريبة عادية، والرؤساء والحكام حيث لا يقوم بها المنصوب العام، حيث لا يقوم، إذا لا يقوم لا من باب أنهم أخذوا له منصب وغصبوه منه، ولا كانوا طواغيت ما في قيمة لعقدهم، وإذا عقد المسلمون معهم لزمهم الوفاء بعقدهم ما لم يخرق الذمة بارتكاب بعض ما ينقضها من الأعمال. هذا حالة استثنائية أصلا، مش عقد الذمة المتعارف، هذا فينا نسميه بعناوين ثانوية يعقد، وإن كان نتيجته نتيجة عقد الذمة من حيث العمل. المبحث الثالث في المعقود له العقد من الطرف المقابل. من الواضح أن المعقود له إذا حاز الشرائط فكل ذم كل من كان من أهل الكتاب فهو معقود له، كل من كان من أهل الكتاب فهو معقود له. وإذا عقد شخص من طرف قبيلة بتوكيل من أهلها فلا بأس، من باب أن الوكيل يمكن أن يكون وكيلا عن مئات عن ألوف، ما في مشكلة، ولو باختيارهم له زعيما عنهم. طيب ما هو الحال في الصغار؟ ما هو الحال في النساء؟ ما هو الحال في المجانين؟ ما هو الحال في المماليك؟ واضح أن المملوك بيعقد عنه سيده ملكه، هذا ما بده كلام. أما البقية ففيهم كلام، وهذا الكلام بدنا نتدرج فيه يا إخوان. من هم الذين يمكن أن يعقد معهم عقد الذمة المشهور شهرة عظيمة بين المسلمين قاطبة أنهم أهل الكتاب الفعليين ومن في حكمهم وهم المجوس؟ وعطف بعض عليهم السامرة، مع أن السامرة هم ليسوا شيئا غير كونهم فرقة من فرق اليهود يا إخوان، مش شيء مقابل اليهود السامرة. السامرة ماشي. أما الصابئة فتقدم بحثهم العام المنصرم بين أسبوعين ثلاثة نحكي فيهم، وانتهينا نحن إلى أنه لم يثبت كونهم من أهل الكتاب خلافا للسيد الخوئي وللإمام الخامنئي حفظه الله، وعليه بالشهرة العظيمة أنهم ليسوا أهل كتاب كما هو واضح. سيد الخوئي اختار أنهم أهل كتاب من باب الآية من آمن بالله واليوم الآخر، نحن قلنا هذه الآية ما بتفيد لأن الإيمان بالله واليوم الآخر لا يصيرهم أهل كتاب يا أخوان. وكان بحث طويل لسه ما بدنا نرجع له. والإمام الخامنئي كمان ما جزم أنهم أهل كتاب، لكن جعلهم حكما من أهل الكتاب لأنه نفى جريان الاستصحاب في الأمور الخطيرة، تتذكروا في العام المنصرم، وبحثنا مفصلا هذا البحث. فلا شك ولا ريب في أن عقد الذمة يصح مع اليهود بمختلف فرقهم، والنصارى كذلك، كاثوليك وبروتستانت ورومان ما أدري ماذا وإلى آخره، كنائس شرقية أو غربية، ما دام يصدق عليهم أنهم أهل العهد الجديد. وأما المجوس فهم بالفعل ليسوا أهل كتاب لكنهم كانوا أهل كتاب، فهم بحكم أهل الكتاب، ونصت بهذا روايات صحيحة ومعتبرة وعمل بها الأصحاب وتسالم عليها المسلمون تقريبا. وأما غير هؤلاء من الفرق الموجودة في العالم، بوذا وغير بوذا وفلان وفلان وفلان، فإن عادت إلى إحدى الفرق الثلاث فحكمها حكمها، وإن لم تعد إليها أو لم يثبت عودها إليها، يكفي أن لا يثبتها، مرة يثبت العدم ومرة نشك، أو لم يثبت عودها إليها فلا تحكم بحكمها. بلا شك ولا ريب كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان في محله، ونحن بحثنا هذا البحث مفصلا يا إخوان عند الحديث عن جهاد الابتدائي مع أهل الشرك ومع أهل الكتاب، وبينا من إن أهل الكتاب هناك، فلا نعيد هذا البحث كرة أخرى، إنما الكلام هنا. في دعوى جواز عقد الذمة وأخذ الجزية من غير أهل الكتاب أصلا، وأنه كل الكفار تؤخذ منهم الجزية ما عدا مشركي العرب. وهذه فسرت التفسيرين، فسرت التغليظ على مشركي العرب، وفسرت أيضا تعزيز لمشركي العرب، أنه لأن العرب لا يذلون بالجزية، خذلهم الله كمشركين عم نحكي مش كعرب. طيب حينئذ يا إخوان، ما هو السبب فيها؟ أول شيء ما هو الدليل يا إخوان على أن غير أهل الكتاب لا تقبل منهم الجزية؟ هذا بحثناه هناك كمان بالجهاد الابتدائي، لما قسمناه إلى جهاد ابتدائي مع غير أهل الكتاب وجهاد ابتدائي مع أهل الكتاب. إذا بتتذكر قلنا إنما فرقنا بين البابين أساسا لأن هؤلاء يعرض عليهم الإسلام إن قبلوا، وإلا هونيك استعرضنا الآيات والروايات التي تدل أنه لا يكف السيف عنهم إلا إذا أسلموا، وإلا فإنهم يقاتلون فيقتلون، وبعد أن تضع الحرب أوزارها يسبون ويؤسرون. مش هيك؟ من بقي منهم حيا. بينما أهل الكتاب يخيرون بين هذين الأمرين بإضافة عقد الذمة عقد الجزية. وبرت الرواية اللي يقال فيها للنبي واللي هي معتبرة سندا أنه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكيف أخذتها من مجوس ما أدري أين؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء كان لهم كتاب وكان لهم نبي، أما كتابهم فحرقوه وأما نبيهم فقتلوه. مرأت كل الروايات، ومثل الآيات قاتلوا المشركين كافة أو قاتلوا كذا، ما في إلا أهل الكتاب استثنوا بالجزية من بين كل من يقاتل في القرآن الكريم. ومر البحث بالآيات تفصيلا تحت عنوان الجهاد في الآيات القرآنية، إذا بتذكر في بدايات بحث الجهاد. ما فينا نعيد هالأبحاث يا إخوان. نحن إذا نمتلك أدلة من الآيات والروايات على الجهاد الابتدائي وعليه الإجماع أيضا مع الكفار من غير أهل الكتاب، لا يرفع عنهم السيف إلا أن يسلموا، وإن هزموا أسروا وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم على مختلفها، بعضها ملك الأفراد وبعضها ملك عام للمسلمين تقدم، وبعضها يصبح من الأنفال مثلا أراضي الموات. طيب جه، إنما الكلام في وجود بعض الأدلة الظاهرة إما بإطلاقها أو بتنصيصها وليس بينها ما يكون واضحا سوى رواية واحدة صحيحة. شو هي الروايات يا إخوان؟ أربع روايات ما رح فينا نفوت فيها الآن، تأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.